جعلنا دروب. الحمد لله، الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره ونستعين به ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. أكثروا من الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة حتى يصلي علينا ربنا. وسلموا على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يرد علينا نبينا السلام. فسلام الله عليك يا خير خلق الله، وصلاة الله عليك يا سيد الكونين. وأسأل الله تعالى لي ولكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية في الجوارح والأبدان، ونسأله تعالى أن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يبارك لنا في قوتنا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يبارك لنا في أموالنا وعلومنا، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يبارك لنا في العاملين فيها والساعين لإنجاحها والداعين لها بالقبول والداعين لها بالرفعة والاستمرار. وأسأل الله تعالى أن يهيئ لدينه رجال خير يعملون على نشر دين الله عز وجل والدعوة إليه. وأسأل الله تعالى أن يستخدمنا لطاعته، أن يستخدم المشاهد والمتحدث، أن يستخدمنا جميعا لطاعته، وأن يبارك لنا في سعينا، وأن يجعل بيوتنا أمنا أمانا سلما سلاما، أن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا. اللهم أنجح أبناءنا وأنجح بناتنا، اللهم اجعلهم جميعا من الفائقين. أنا أعلم أن هذه الأيام البيوت مشدودة، البيوت مشدودة للامتحانات، لكني أبشر الجميع بخير إن شاء الله تعالى ما دمنا على الطريق، ما دمنا نستعين بربنا عز وجل. فأمنوا، اطمئنوا، لأن الله يجيب دعوة من دعاه، ولأن الله عز وجل يحقق رغبة من رغب فيه وسأله، فإن الله عز وجل يحقق رغبة الراغبين في عطاياه. فأسأل الله تعالى أن يحقق سؤلنا، وأن يعطينا أملنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يبارك في الأزواج والزوجات، وأن يسلمهم من كل خطأ وخطيئة، وأن يجعل بيوت المسلمين بحوله وقوته أمان، وأن يصلح ما بين الزوجات والأزواج، وأن يرد الغائب إلى أهله، وأن يرد الخارجة عن بيتها إلى بيتها سالمة غانمة. يا أرحم الراحمين، يا سميع، يا مجيب، نسألك في ليلتنا هذه ألا تبيت مسلما إلا راضيا سعيدا هنيا. وأسألك يا الله ألا تبيت مسلمة الليلة إلا وقد أرضيتها وأسعدتها. أذهب هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، باعد عن بيوت المسلمين الشياطين، شياطين الإنس والجن. اللهم إني أدعوك وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تباعد عنا شياطين الجن، وأن تباعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس، فلا يقولوا إلا ما يصلح، ولا يقولوا إلا الخير، ولا يقول إلا ما يوفق بين الرجل وزوجته. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا معي بالله عليكم لنرحل إلى بيت الحبيب، لنسعد بجوار الحبيب، لنسعد بالكلام على أمهاتنا أمهات المؤمنين. وها نحن الليلة بحول الله وقوته نستأذن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن ندخل بيتا من بيوته، ننشئه اليوم، نؤسسه اليوم، نفتتحه الليلة إن شاء الله تعالى مع واحدة من أمهات المؤمنين، نتشرف بالتعرف عليها، نسعد بمعرفة أخبارها وأنبائها. بالله عليكم، ألا تشتقون كما أشتاق؟ ألا تتشوقون كما أشتاق لأن تسمعوا أخبار أمنا أم المؤمنين زوجة النبي الأمين مع واحدة من هؤلاء الأطهار الأخيار، من خيار نساء العالمين، من سيدات نساء الأمة، من أمهات المؤمنين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وأقر أعينهم بصحبة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون عن من نتكلم الليلة؟ ستعلمون بعد الفاصل، سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
Oh. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات قدوة للمؤمنات.
إخوتي أحبتي، نسعد اليوم بالكلام عن واحدة من أمهات المؤمنين، عن واحدة من الطاهرات من التقيات العابدات. إننا نشرف بالكلام عنها رضي الله عنها وأرضاها لها من المناقب ما لها، إنها القصيرة الجليلة الكبيرة، إنها غير قرشية لكنها صافية نقية، إنها التي رأت في المنام أنها ستصبح زوجة لخير الأنام، إنها بنت نبي وعمها نبي وزوجة نبي، إنها التي أعتقها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان وجعل عتقها صداقها، إنها التي أولم عليها النبي واستمرت الوليمة 3 أيام، إنها صاحبة المنزلة عند نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبينا، ترك النبي معتكفه إكراما لها، ترك النبي معتكفه إكراما لها، إنها واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، جميلة من الجميلات، صاحبة الجمال العالي والنسب السامي، صاحبة العقل الحكيم والتدبير الحكيم، إنها صافية القلب الحليمة المتسامحة التي ما تحمل حقدا ولا غلا لحسد، ذلك لأن لها من اسمها نصيب، إنها التقية الزاكية ذات العين الباكية، إنها صفية الصافية زوجة الحبيب، إنها التي شهد لها النبي بأنها صادقة وقال عنها والله إنها لصادقة. تعال معي واسمع لمناقبها وفضائلها ومكانها ومنزلتها، بالله عليك ألا تشتاق إلى أن تستمع إلى أخبار أمك وأمي وأمهات المؤمنين؟ ألا تشتاقي أن تستمعي إلى أخبار واحدة من أمهات المؤمنين؟ نعرف عنها الكثير ونحتاج أن نعرف عنها أكثر حتى نعرف لماذا خصها النبي بهذه الخصائص، ولماذا اختارها النبي من دون السبي لتكون أما للمؤمنين، ولنعرف كيف أن الله عز وجل لما أراد أن يعلي شأنها ويرفع قدرها من أين استخلصها واختارها. إنها يهودية الأصل، بنت سيد قومه اليهودي، وأمها يهودية، فأبوها سيد بني النضير، وأمها قرظية من يهود بني قريظة، فهي يهودية، بنت يهودي وبنت يهودية، لكن الله أراد أن يجعلها مسلمة، بل سيدة وأما للمسلمين والمؤمنين، رضي الله عنها وأرضاها. علمتم عن من نستمتع اليوم بالكلام؟ عن من نسعد اليوم بالكلام؟ إنها أمنا صفية بنت حيي ابن أخطب ابن سعية. صفية بنت حيي ابن أخطب ابن سعية ابن عامر ابن كعب ابن الخزرج ابن حبيب ابن النضير، هي بنت سيد قومه حيي بن أخطب سيد بني النضير، عاشت في قصر أبيها وعاشت في ملك أبيها، فأبوها سيد بني النضير، أمها برة بنت سموآل أو بنت سموال القرظية، أبوها حيي بن أخطب النضري، وأمها برة بنت سموال القرظية، هي سيدة من سيدات المؤمنين، لكنها نشأت في بيت يهودي يحمل الغل والحقد على الإسلام والمسلمين من أول يوم سمع اليهود بمبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها صفية التي لها من اسمها نصيب، لماذا سماها واختار الله عز وجل لها هذا الاسم؟ لماذا ما اختار الله؟ لأن كل شيء في الكون بقدر، يقول ربنا إنا كل شيء خلقناه بقدر، الاسم بقدر، الميلاد بقدر، الموت بقدر، الزواج بقدر، الطلاق بقدر، الصحة بقدر، المرض بقدر، الولد الذكر بقدر، والبنت الأنثى بقدر، كل هذا يقع في كون الله بقدر. ولماذا قدر الله لأمنا أن تكون صفية؟ لأنها لها من اسمها نصيب، والصفية من الصفاء، والصفاء ضد الكدر، فهي صافية من الصفاء، لا تكدر عيش زوجها ولا يكدر الله عليها عيشها، فهي من الصفاء والنقاء، عاشت مع أبيها في عز لم يتكدر عيشها، وانتقلت إلى بيت نبينا لتسعد ولتهنأ ولا يتكدر عيشها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفية من الصفي، والصفي هو الحبيب المصافي. الصفية هو الحبيب المصافي، حبيب خالص، حبيب لا يعرف بغضا ولا كراهية، حبيب لا يعرف حقدا ولا حسدا. إنها صفية التي أحبت رسول الله بصدق، أحبته بصفاء ونقاء، ما أحبته لحاجة إلا لله وإلا لأن رسول الله يحب صلى الله عليه وسلم. وقيل الصفي هو النخل الكثير الحمل، النخل الكثير الحمل. وضرب نبينا مثلا للمؤمن بالنخلة، ضرب النبي مثلا للمؤمن بالنخلة، فصفية لأنها مؤمنة فهي تشبه النخلة الكثيرة الحمل، أي التي تنزل بالتمر وأصناف البلح الذي يسعد الناس. والصفي أيضا من الصفوة بالكسر، والصفوة هو خيار الشيء، والصفوة هي خيار الشيء وخلاصته. فنحن مثلا نقول هؤلاء الناس صفوة القوم، أي خيار القوم. فصفية من الصفاء والنقاء، وهي الحب الصافي، وهي النخل الكثير، وهي التي لا تحمل حقدا ولا غلا لأحد، وهي الصادقة في حبها، وهي المصطفى، النقية، المختارة، المنتقاة، هي خيار النساء رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا بنا نبدأ الكلام عن أمنا، أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب. ولدت بعد بعثة النبي بثلاث سنوات، أي أن النبي هاجر من مكة إلى المدينة وعمرها 10 سنوات رضي الله عنها. إنها جميلة فائقة الجمال، قصيرة الطول لكنها عظيمة القدر عند ربنا. إني أستحي من وصفها لأنها زوجة نبينا، لكني والله أتوهمها في شكلي. أي نقاء تراه؟ صغيرة الحجم، قصيرة الطول، بيضاء البشرة، نقية القلب، طاهرة السريرة، لا تعرف حقدا ولا حسدا. واحدة بهذا الوصف هل تليق إلا أن تكون زوجة لسيد الخلق، لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أراها بيضاء، طاهرة، نقية، محمرة الوجه، طيبة النفس، لهذا أحبها النبي واصطفاها لنفسه، بل إنه كان يستكثر منها، بل إن نساء النبي غرن منها غيرة شديدة لجمالها ولحسبها ونسبها، وأيضا لعقلها، وأيضا لشدة حبها للنبي، فهي صادقة في حبها لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحكي عن نفسها، بالله عليك لو أنك رأيت بنتا جارية صغيرة، أو كانت لك بنت بهذا الوصف، صغيرة بيضاء جميلة، شعر أسود شديد السواد، تقاسيم جسم جميلة، نقية طاهرة، تمسح وجه أبيها وتمسح عن وجهها عن وجه زوجها العرق، تعين أباها وتحب أباها، لهذا كانت تقول عن نفسها كما قال ابن إسحاق في السيرة عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: كنت أحب أولاد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، كنت أحب أولاد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، حيي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب. تقول عن نفسها: كنت أحب أولاد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، وكنت إذا لقيت أبي وعمي مع أولادهما يختاروني ويحملوني دون بقية الأولاد. إذا جاءت مع الأولاد يهش ويبش إليها أبوها، بل وعمها أيضا يستقبلها ويرفعها أبوها من الأرض. أحيانا ترى الأب يحب بنتا أو ولدا من أولاده، لماذا؟ لأنه يرى في قلبه الصفاء والطهر والنقاء. وأغلبنا يقول أما بنتي هذه فهي طيبة القلب، وأما بنتي هذه فهي ماكرة، أما ولدي هذا فهو صالح إن شاء الله يبدو عليه أو تبدو عليه علامات الصلاح، وأما ولدي هذا فإني والله أخشى عليه من كذا وكذا. الأب يشعر بولده، تقول هي وبنت بهذا الوصف بهذا الجمال وكأني بها بنت 4 أو 5 سنوات تجري لتستقبل أباها مرحبة به سعيدة به فتتعلق برقبته. مع هذا مع صفاء قلبها ونقاء فؤادها ترى وجها جميلا باشا أبيض، ومع ذلك فهي قصيرة يعطف عليها أبوها. فكانت تقول فكنت إذا لقيتهما مع أولادهما، فكنت إذا لقيتهما مع أولادهما يقدمان عن سائر أولادهما فيرفعان إليه. قالت فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وهي بنت 10 سنوات من أول يوم دخل فيه النبي المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف، تحكي أمنا أم المؤمنين حفصة فهي من أول من سمع بمجيء النبي وهجرته، وهي أول من شهد العداء من أبيها وعمها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دلالة على أن البنت بنت 10 سنوات لها ذاكرة واعية. وأنا أذكر وأنبه الآباء والأمهات، لا تقولي هذه البنت صغيرة لا تفهم ما نقول، هذا الولد صغير لا يفهم ما نقول. فربما يسب الرجل زوجته أمام أبنائه ويقول هم صغار، وربما يتصرف مع زوجته تصرفا يظن أن الأولاد لا يفهمون، تصرف في الفراش مثلا وهو يظن أنهم لا يفهمون. أقول إن الولد خاصة في زماننا هذا أصبح ليس كاميرا لاقطة، وإنما سجل يسجل الأحداث ويسجل الأفعال والأقوال. وهذه أمنا أم المؤمنين صفية تحكي لنا من أول يوم جاء فيه النبي إلى المدينة، فتقول رضي الله عنها وأرضاها قال أبي لعمي أبي ياسر هذا الرجل الذي جاء يزعم أنه نبي، ووالله لا نرضى بنبي يأتي من غير يهود من غير بني إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ سعد،
حياك الله يا أخي.
الله حييك وجزاك الله خيرا على ما تفعل وما تتكلم،
بارك الله فيك.
عندي زوجتي دي يعني أنا مش عارف أعمل معها إيه.
نعم،
أطلبها يعني عايزة تعيش معايا، لكن عندها أم، الأم متغلبة على البيت أو مسيطرة على البيت، فمش عارف أعمل معاها يا شيخ. إيه اللي ممكن أنا أعمله معاها؟ بعملها بما يرضي الله.
كم لك متزوج؟
لي 5 سنوات وعندي طفلين.
بارك الله لك في طفليك، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلبيكما، وأسأل الله أن يباعد عنكما شياطين الإنس والجن. وأنا أقول ودعوت في أول الحلقة لأني أعلم أن بعض شياطين الإنس يفسد العلاقات بين الأزواج والزوجات، بين الآباء والأبناء، بين البنات والأبناء الأخوات، بوسوسة شيطان وبقول شيطان. فأسأل الله أن يباعد عنكما شياطين الإنس والجن. لكني أقول لك يا أخي اصبر عليها وتمهل عليها وفوت على شياطين الإنس والجن هذه الفرصة، لأن شياطين الإنس والجن لا هم لهم إلا التفريق بين الأزواج والزوجات، وكن حليمة، كن صبيرة، وأسأل الله أن يوفقك لأن تستمع إلى هذه الحلقات التي نحكي فيها كيف كان يعامل النبي أهله، وسيأتي ما تسمع. وأسأل الله أن تكون زوجتك وأمها يسمعنا أيضا هذا الكلام حتى نتعلم جميعا من هدي نبينا وسيرة حبيبنا كيف كان يعامل نساء وكيف كانت نساؤه يعاملن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وبارك في قناة الرحمة.
آمين.
يا شيخ والله عندي مشكلة.
تفضل.
أنا متجوزة من 3 سنين.
نعم.
وسنتي الأولتين كانت يعني بين زوجي وبيني ما فيش لا رحمة ولا مودة ولا أي حاجة، يعني مأثر معايا في جميع النواحي. وعندي معه بنت، والمشكلة اني سبت البيت يعني في السنة الثالثة دي، علما اني بعيش يعني بعيد عن اهلي وكده.
اين ذهبتي؟
لا ذهبت البيت ثاني يعني قريب من البيت يعني من بيت زوجي انا وبنتي.
نعم.
فالمشكلة اني حكيت لاهلي كل حاجة يعني على كل اللي كان بيننا وهم كرهوه.
نعم.
يعني ما مش طايقينه الان.
نعم.
وهو يعني راجع ويستسمح ويعني ندم على اللي فات وعايز يصلح. فانا الان بين يعني بين زوجي وبين اهلي، اذا رجعت له حيغضبوا علي، واذا ما رجعتش بنتي. والله مش عارفه اعمل ايه يا شيخ.
بارك الله فيك. انا اقول لك
بارك.
اقول لك والله تعالى يشرح صدرك ويشرح صدر زوجك، وما دام رجع وما دام تاب وما دام اعترف بخطئه فارجعي. ليس لك إلا أن تحيي مع زوجك ومع ابنتك، وأسأل الله أن يبارك فيك. وأبوك وأمك لما يتكلم بقلبه بعقلهما بحساب المكانة والمنزلة وحساب الشرف وحساب من هو هذا الذي يسيء إلى ابنتنا، أما أنت تتكلمي لأنك أم ولأنك زوجة، لا خير لك إلا في زوجك، ولا خير لزوجك إلا فيك، ولا خير فيك إلا إذا كان الخير يعم على زوجك وولدك أو وابنتك. فارجعي إلى زوجك، وإن غضب أبوك وإن غضبت أمك فإنها لا تغضب إلا لمصلحتك، فإن رأياك قد سعدت مع زوجك يقولن هذا الذي كنا نبغي. لكن أنا أقول لك إن كنت تشكين في زوجك فاشرطي عليه شروط وأشهدي عليه شهود ممن يحضرن أو يحضروا عندكم من رجال قومكم، اشهدوا عليه ويبقوا يكونون ملزمين بأن ينفذوا هذه الشروط علي، وإن أساء أو أخطأ في حقك فسامحيه فيكفي أنه تاب وعاد. وأسأل الله أن يبارك فيك وفيه وفي سائر بيوت المسلمين أجمعين. أقول إخوتي أحبتي، قالت صفية بنت حيي أمنا رضي الله عنها وأرضاها، قال أبي لعمي هذا الرجل الذي جاء ويزعم أنه نبي، تعال بنا نذهب إليه فنرى حاله وصدقه من كذبه. قالت فذهب مغلسين أي في ظلمة الليل، وما عاد إلا في آخر النهار عاد كاللين كسلانين مهمومين، فلما رأيتهما خرجت أبش وأهش إليهما فما اهتم بي لما بهما من الغم. هي تقول كانت قبل ذلك إذا لقيت أباها أو عمها حملاها وحضناها واستقبلاها بالترحاب وبالبشاشة والبشرى، لكن في هذا اليوم الذي خرج في الذي هاجر فيه النبي ووصل إلى المدينة ورآه حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب ما اهتم بصفية ولا انشغل بهما ولا انشغل بها، لأنهما في هم وكرب عظيم، غم لما سمع من النبي ورأي صدق نبوته. فقالت صفية أم المؤمنين: فتعجبت، ما لهما لا ينتبهان إلي ولا يأبهان بي. قالت: فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: هي ما ترى في هذا الرجل، أهو هو؟ قال: نعم، أي أهو هو النبي الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل؟ قال له أبو ياسر لحيي بن أخطب سيد بني النضير عاقل القوم وسيدهم: أهو هو؟ قال: نعم. قال: عرفته بوسمه وصفته؟ قال: هو بوصفه الذي عندنا في الإنجيل. فقال عمي أبو ياسر لأبي: فماذا ترى في نفسك؟ إيه اللي انت فكرت فيه؟ ماذا تنوي أن تفعل؟ فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. وأعلن حيي بن أخطب العداوة على رسول الله من أول يوم دخل فيه النبي المدينة، رغم أنه رأى صدقه وعرف وصفه ووسمه وثبت لديه من كتابه المقدس الإنجيل أنه النبي المرتضى وأنه الرسول المجتبى وأنه الذي بشرت به التوراة والإنجيل. ورغم هذا قال هذا اللعين بحقد اليهود، قال: عداوته ما بقيت. ماذا في نفسك من؟ قال: عداوته ما بقيت. عداوة وبغضاء وكراهية وعداء دفين وجلاء عاجل من بني النضير من أول يوم. أعلن حيي بن أخطب الحرب على رسول الله وعلى الدعوة وعلى المسلمين، وجهز نفسه بكل وسائل الحرب للصد عن سبيل الله والطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد بدر انتصر النبي على المشركين، وبعد أحد خرجت جموع المشركين للثأر ممن قتلوا منهم في يوم بدر، فخرج أبو سفيان رضي الله عنه على رأس 3000 لحرب رسول الله في أحد. وبعد أحد بستة أشهر كما قال أهل المغازي والسير حدث حادث عجيب، أن واحدا من المسلمين، أنا قلت لكم سأبدأ القصة من بدايتها مع أمنا أم المؤمنين صفية حتى تعرفوا من أين نشأت صفية، أين تربت صفية. تربت في قصر أبيها، لكنها تربت في بيت العداوة والبغضاء لرسول الله، تربت في بيت الكيد والمكر لرسول الله وللدعوة إلى الله. قلت، قالت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: فأعلن أبي الحرب والعداء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدث بعد بئر معونة أن قتل رجل من المسلمين، عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد من النبي، عهد أمان من النبي، فقتلهما عمرو بن أمية الضمري وهو لا يدري بالعهد. فلما أخبر عمرو بن أمية الضمري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا عمرو، أقتلت الرجلين ومعهما مني عهد أمان؟ والله لأدينهما أي لأدفعن لهما الدية، دية الرجلين اللذين قتلا خطأ. فخرج النبي مع أبي بكر وعمر وعلي إلى يهود بني النضير، وكان بينه وبين اليهود عقد ميثاق وحلف ومعاهدة أن يكفوا عن حرب النبي ولا إعانة من يحاربه، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. وكان يهود بني النضير وبني قريظة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حدود المدينة، فخرج النبي إلى يهود بني النضير مع أبي بكر وعمر ومع علي رضي الله عنهم جميعا وبعض أصحاب النبي، ذهب إلى حيي بن أخطب في بني النضير يدعوهم للمشاركة في دية الرجلين اللذين قتلا خطأ. فلما وصل النبي إلى بني النضير رحب به حيي ابن أخطب يهودي مكار يظهر غير ما يبطل، حقود حسود، هو ينوي الشر برسول الله لأن حقده دفين. قال: مرحبا بك يا محمد، نفعل كما تحب، لكن اجلس هنا حتى نأتي بطعام فكل. وأجلسه حيي بجوار جدار بيت رجل من يهود، وذهب وجاء بالطعام والشراب إلى رسول الله وأصحابه. ثم خلى حيي بن أخطب بيهود وقال لهم: إنكم لن تجدوا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لن تجدوا الرجل في حالة مثل هذه، يصعد رجل على ظهر البيت ويلقي على رأسه حجرا رحى أو حجر رحى فنستريح من شره. قال: وتآمروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قال: ربنا عز وجل أوحى إلى جبريل أن يذهب إلى رسول الله ويقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن يهود قد تآمرت عليك، فلم يأكل النبي ولم يشرب، ولكنه خرج من بين أصحابه كأنه خرج ليقضي حاجته حتى لا تشعر يهود بشيء. وهذا من فطنة رسول الله ومن حسن سياسته، أنه خرج كأنه يريد أن يقضي حاجته. وانتظره أصحابه فاستبطأوا رسول الله ما جاء، فشك أصحاب النبي ما خرج رسول الله من بيننا إلا لعلة، فأسرعوا يبحثون عن رسول الله، فوجدوه قد عاد إلى المدينة إلى بيته. فقال له عمر: ما الذي جاء بك يا رسول الله، تركتنا هناك؟ قال: إن يهود تآمروا علي وهموا بإلقاء حجر من فوق سقف البيت ليقع علي، ولكن الله أعلمني خبرهم، هؤلاء نقضوا العهد ولا أمان لهم. فأعلن النبي الحرب عليهم صلى الله عليه وسلم، وخرج بجيش عظيم قوامه 700 مقاتل، وحاصر يهود بني النضير حتى يفعل بهم كما فعل ببني قينقاع لما نقضوا العهد أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاصرهم النبي 6 أيام لينزلوا على حكمه ولم ينزلوا، وحيي بن أخطب يقول: لا تنزلوا. وذهب إليهم عبد الله بن أبي بن سلول وقال لهم: يا معشر يهود، نحن معكم نقاتل معكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، ولئن قتلوكم لننصرنكم، والله نحن معكم نقاتل من يقاتلكم ونحارب من يحاربكم، كما قال ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم. قال: فثبت حيي ابن أخطب بزعم أن عبد الله بن أبي سينصره، ولكن الحصار طال، وأمر النبي بقطع النخيل وإحراق بعضه ليحرق قلوب يهود. فلما رأى حيي الصدق في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن أنه ينزل على حكم رسول الله، وقال: يا محمد نخرج ومعنا الأموال والأولاد والذراري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم بأن يحملوا أموالهم وما حملت الإبل إلا السلاح. فخرج حيي بن أخطب وخرج يهود بني النضير وأجلاهم ربنا من ديارهم، كما قال الله عز وجل: خرجوا من ديارهم لأنهم تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أول سورة الحشر، وأجلاهم النبي وأخذوا أموالهم، حتى أن الرجل كان يهدم بيته من رأسه حتى لا ينتفع به المسلمون، كما قال ربنا عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وخرج حيي ومن معه من يهود، منهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر أصل يهود ليستأصلوا هناك، واستقبله يهود خيبر استقبال الفاتحين وفرحوا بمجيئه لأنه صاحب مال، وكان معه كنانة بن أبي الحقيق كثير المال، فرحب به يهود خيبر واستقبلوه استقبالا عظيما وسودوه عليهم، أي جعلوه سيدا على خيبر، فهو كان سيدا في بني النضير، ولما هاجر إلى خيبر وأجلاه النبي إلى خيبر أصبح سيدا أيضا على خيبر وملكوه عليهم، ومن يومها ازداد حقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أعلن الحرب على النبي، بل إنه لما خرج من خيبر خرج بملء جلدي ثورين ذهبا وفضة، ملء جلد ثور ذهب وفضة، وقيل له ما هذا المال، كل هذا المال لماذا؟ قال أعددته لحرب محمد، ما أعددت هذا المال إلا لرفع الأرض وخفضها، سأقلب على محمد الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هيهات هيهات، فالله مع رسوله يعصمه ويحميه وينصره. ولكن حيي بن أخطب ما اكتفى بالعداء إلى رسول الله من أول يوم هاجر فيه النبي، بل إنه كان السبب الأول في تأليب الأحزاب على رسول الله، هو الذي خرج من المدينة إلى مكة ليقول لقريش تعالوا نعاونكم في حرب رسول الله، وخرج إلى قبيلة غطفان وأعطاهم نصف ثمار خيبر على أن يحاربه معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى يهود بني قريظة لينقضوا العهد مع رسول الله ويجتمعوا على حرب رسول الله. قريش وغطفان ويهود بني قريظة حاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الأحزاب، والذي سعى إلى تحزيب الأحزاب وتأليبها على رسول الله إنما هو حيي بن أخطب، والد أمنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها. وأراد الله وشاء الله أن يرسل جنودا لتعين رسول الله، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأرسل الله عليهم الريح العاتية وخلعتهم وأخرجتهم وردتهم خائبين خاسرين، وسلم النبي وأصحابه من تألب الأحزاب عليهم، ولكن بقيت بقية أمام رسول الله، بقي يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان سيدهم كعب بن أسد قد عاهد النبي على ألا يقاتل رسول الله وألا يعين عليه محاربة، وأن ينفق مع النبي لحرب من جاء إلى المدينة غازية، فنقض كعب بن أسد العهد مع النبي. ما الذي جعله ينقض العهد؟ هو حيي بن أخطب النضري، هذا الحاقد الحاسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماكر، ذهب إلى كعب بن أسد وقال له يا كعب جئتك والله بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان في 10,000 مقاتل نجتمع لحرب محمد. فقال له كعب بن أسد اغرب عن وجهي يا حيي بن أخطب، والله إن وجهك شؤم، ما جئتني إلا بذل الدهر أغرب عن وجهي. فقال له يا كعب بن أسد وكان في حصنه: انزل وافتح باب الحصن، والله ما تخاف إلا أن تمنع عني جشيشتك. أنت خايف تفتح؟ لا، ربما دخلت فأكلت من طعامك حتى يحثه ويشجعه على الفتح، كلام لإثارته، كيد يهود. ما تمنع أن تفتح بيتك إلا لتمنع عني جشيشتك. فنزل كعب بن أسد وفتح الباب، ودخل الشيطان وأوحى إليه بأن ينقض العهد. وكانت هذه قاصمة الظهر لما ختم الله عز وجل الأمر في يوم الأحزاب بنقض يهود بني قريظة لما بينهم. ولهذا خرج النبي لحربهم. وفي لقائنا القادم ننعم مع أمنا أم المؤمنين صفية لنعرف ماذا فعل النبي بحيي بن أخطب وبيهود بني قريظة، وأمنا صفية ترقب الأخبار وتعلم الأحوال وتراقب حال أبيها مع رسول الله. لكن لنا لقاء مع صفية لتنتقل من دين إلى دين ومن قصر إلى عز أعظم منه. أسأل الله أن يجمعني بكم وبأمنا صفية في دار كرامته، وبنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خير وعلى خير. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، لكني أعدكم بأن نسرع بالكلام عن أمنا صفية. كم أنا أشتاق لسماع أخبارها والكلام عن أحوالها. يعلم الله أنها تستحق أن نوفر وقتنا وأن نعد أنفسنا للكلام عنها وللسماع بها. رضي الله عنها وأرضاها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات، شافعات نافعات، هن أزواج الرسول والبارك.